القاعدة الثانية من القواعد الأربع. وكانت هناك فائدة أحببت أن أضيفها إلى شرح القاعدة الثانية، وهي عبارة عن سؤال قد كنت توجهت به إلى فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، وذلك حين قراءتي للمتن عليه، وهي شبهة كان يثيرها البعض، أحببنا أن نعرف جوابها من الشيخ عبيد. وكان لفظ السؤال يعني هناك شبهة حفظكم الله تتعلق بمسألة الشفاعة، وهي رضا الله عن المشفوع له، وهي تقول: ما فائدة الشفاعة إذا رضي الله عن المشفوع له؟ يعني إذا رضي الله عنه فما فائدة الشفاعة مع رضا الله عز وجل؟ هذه الشبهة يثيرها البعض، وهي نابعة بلا شك من فكر المعتزلة الذين ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت إجابته إجابة الشيخ عبيد حفظه الله كالتالي: قال منشأ هذا إما الجهل وإما التلبيس، إما الجهل بالسنة وإما الجهل بفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما فهمه السلف الصالح، أو التلبيس وهذا يكون من أهل الأهواء. والجواب عن هذا أن هذا الذي رضي الله عنه استحق دخول النار لذنوب اقترفها أغضبت الله عليه، ليس غضبا كما يغضب الله على الكفار، ولهذا الكفار وأهل النفاق الاعتقادي محرومون من الشفاعة. ليس لهم منها نصيب أبدا. لأنهم من أهل النار، هم أهل النار الذين هم أهلها. إنما الشفاعة تكون في قوم استحقوا دخول النار لذنوب اقترفوها. والله عز وجل راض عنهم من حيث أنهم على توحيد وعلى إيمان وعلى إيمان به. إنما غضب عليهم لذنوب اقترفوها فشفع فيهم من راضي عنهم. هذا هو موطن المسألة. فشفع فيه من رضي عنهم من الملائكة والنبيين ومن صالح عباده. هو لم يغضب عليهم الغضب التام كغضبه على الكفار والمنافقين، وإنما غضب عليهم لذنوب اقترفوها استحقوا بها دخول النار. فمنهم من يمتن الله عليهم بالشفاعة قبل دخول النار، ومنهم من لا يأذن الله لهم بالشفاعة حتى يأخذ شيئا من عقابه. وهذا كما أنه ثابت بالشرع ثابت كذلك بالعقل، فقد يؤتى للحاكم برجل استحق عنده القتل أو الحبس، استحق القتل أو الحبس، فيأتي مرضي عند هذا الحاكم ولله المثل الأعلى فيشفع فيه. نعم، إما برفع العقوبة بالكلية أو برفع بعضها، وقد لا يشفعه، يعني قد لا يقبل شفاعته هذا الحاكم، وقد لا يأذن له حتى يستوفي منه العقوبة ولله المثل الأعلى. انتهت إجابة الشيخ عمير حفظه الله تعالى، والكلام واضح يعني لا يحتاج إلى بيان. بارك الله. اقرأ.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وربي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس فيه حق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي وامر بن ليث رضي الله عنه قال:
نقف هنا إن شاء الله. في هذه القاعدة الثالثة بين المصنف رحمه الله تعالى أمرا هاما، يتعلق بأحوال المشركين. قال في بيانه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على القواعد الأربع، ثم ذكر أي المصنف في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر في أناس شركهم متنوع، فمنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فقاتلهم جميعا، وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم. وذكر الآيات الدالة على ذلك. فهذه المعبودات المتنوعة لا تغير في حكم هؤلاء، فهم سواء في الحكم، أي أنهم كلهم، أي أنهم كلهم مشركون، سواء عبدوا الملائكة أو عبدوا الأنبياء أو عبدوا الشجر أو عبدوا القبور، لا تفرق ما دام توجههم بالعبادة لغير الله أيا كان هذا الذي توجه إليه بالعبادة، حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعض المسلمين بالجهل، وهنا تظهر أو يظهر مكمن هذه القاعدة، يظنون أنهم إذا توجهوا بالعبادة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا يعني يستثنى من جملة الشرك المحرم، يعني يقولون نحن لم نفعل شيئا، نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعبرون عن هذه المحبة بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت لهم إن هذا من الشرك الأكبر أن تتوجهوا بالدعاء أو بطلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن تستغيثوا به، أو أن تطلبوا منه المدد، قال وتساوي بيننا وبين الذين يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام، هل تساوي الأصنام بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هكذا يقولون، نحن إذا توجهنا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه الشفاء والمدد وتفريج الكروبات، هذا لحبنا له، ليس لأننا نعبده، هكذا. ولكن هذا الكلام لا ينفع بشيء، لأن العبرة ليس بمسميات مفرغة من مطلوب. يعني إذا شرب أحد هؤلاء الخمر ثم قال أنا لم أشرب خمرا، إنما شربت عصيرا، هل يغير هذا من حكم شيئا لأنه نفع نفسه مسمى شرب الخمر؟ لا يغير من الحقيقة شيئا، حتى وإن ادعى أنه لم يشرب الخمر، قال هذا ليس خمرا، هذا يعد نوعا من انواع عصير الشعير ليس خمرا. وهكذا اذا توجهوا بالعباده للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه ليست عباده انما هذه محبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم هذا لا ينفعكم بشيء لان هذا الذي تفعلونه عباده لغه وشرعا فلم تسلموا من الشرك بل انتم واقعون في الشرك الاكبر. مثلكم مثل من عبد الاصنام وعبد الشجر والحجر لا فرق بينكم في الحكم عند الله تعالى فانتم هم سواء في الشرك اذ سويتم غير الله بالله. بارك الله حتى لو كان هذا الغير الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف والدليل يعني على شرك كل هؤلاء وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاتلهم جميعا دون أن يفرق بينهم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا أمر من الله سبحانه لرسوله وللأمة من بعده يعني لولاة الأمر الممكنين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا المشركين كافة بكل إشكالهم وصورهم كما فعل الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل كل هذه الأصنام لم يستثني مثلا الذين كانوا يعبدون خليل الله إبراهيم عليه السلام أو الذين كانوا يعبدون الملائكة نقال يعني لم يقل مثلا إن عباد الملائكة لا نقاتلهم إنما نقاتل الذين يعبدون أصناما المنصوبة حول الكعبة لم يقل. بل قاتل كل من أبدا أن يشهد أن لا معبود بحق إلا الله وقوله حتى لا تكون فتنة الفتنة كما قال جمهور المفسرين هي الشرك حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك في الأرض. الغاية من القتال تطهير أرض الله من الشرك بالله وهذه هي النية التي يجب أن تكون عند كل مقاتل يقاتل تحت راية مسلمة يقاتل يعني المشركين تحت راية مسلمة لا يكون قصده أو لا تكون نيته أنه يقاتل من أجل الوطن أو من أجل القومية أو من أجل الشعارات الكاذبة بل يقاتل من أجل أن يطهر الأرض من الشرك وأن يعلي كلمة الله على هذه الأرض. وإذا ما لم تطبق على هذه النية نية أخرى وأنه يقاتل من أجل أن ينجي المسلمين من بطش المشركين، يعني أن يدافع نعم عن بلد مسلم حتى لا يبطش به المشركون. هذه تختلف عن عملية الوطنية ويقاتل دفاع الأرض مسلمة، الأرض التمكين فيها للمسلمين. بارك الله فيك. وفي قوله ودليل الشمس والقمر، قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لماذا خص الشمس والقمر بالنهي عن السجود لهما دون بقية المعبودات؟ لأن هذا كان من عادات المشركين كما بين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسجدون للشمس والقمر. فكما أخرج الإمام المسلم ومن حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وحديث طويل يبين أو فيه إسلام عمرو بن عبسة، وقد اشتهر بهذا الاسم حديث إسلام عمرو بن عبسة، وقد شرحناه في ثلاث خطب تقريبا من خطب الجمعة. وهذا الحديث في آخره أنه رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو علمني يا رسول الله ما ينفعني، فسأله عن الصلاة فأجابه صلى الله عليه وسلم وبين له كيف يصلي وبين له مواقيت الصلاة. فقال له صلي الصبح، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع في السماء، ثم أقصر عن الصلاة، فإن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وأيضا قال بنحوه عند غروب الشمس فقال فإنها تغرب حين تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فبين أن الكفار يتحينون شروق الشمس وغروب الشمس حتى يسجدوا لها، وهم في الحقيقة يسجدون للشيطان، لذلك ذكر ابن رجب في شرحه على البخاري المسمى بفتح الباب أن العلماء اختلفوا في قوله بين قرن الشيطان على قولين. القول الأول أن المقصود بالقرنين القرنان على حقيقتهما، يعني أن قوله بين قرني شيطان على حقيقته وظاهره. وقال بعض القائلين هذا القول. يمكن أن يكون للشيطان قرن يظهر عند طلوع الشمس وعند غروبها. وهذا يعني أن الشيطان لا يظهر هذين القرنين إلا عند الشروق والغروب. وقال عن بعضهم المراد بالقرنين جانبي رأس الشيطان. وما إلى هذا القول ابن قتيبة رحمه الله تعالى. والقول الثاني الذي نقله مريد أن المراد بالقرن الأمة. أي أن الشيطان أضل أمة أو أضل الأمم بسجودهم للشمس والقمر. فنسبه يعني نسب القرن الذي هو الأمة إلى الشيطان لعبادته إياه لقوله تعالى أولئك حزب الشيطان أو كقوله تعالى أولئك حزب الشيطان. فكان قوله بين قرني الشيطان أي أن القرن هنا المقصود به حزب الشيطان أو الأمة التي عبدت الشيطان. ولكنه كما قال ابن رجب هذا تأويل بعيد والأقرب إلى الصواب الأول. وهذا ما استظهره أيضا النووي رحمه الله. وزاد النووي أن الكفار إذا سجدوا للشمس والقمر يعني كأن الشيطان يتباهى أو يقول لغصبته هؤلاء يسجدون لي. هم يسجدون للشيطان حقيقة. فهذا وجه قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى وهو لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما قال ابن كثير في تفسيره. أي لا يأمركم بعبادة أحد غير الله بعبادة أحد غير الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا أكثر الذي وقع فيه المشركون خاصة من النصارى ومن اليهود ومن صار سيرهم وكذلك من هذه الأمة أنهم صار بعضهم يعبدون الأنبياء وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعبدون الصالحين كما سوف يأتي. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني يعني إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآية. فبين سبحانه أن النصارى اتخذوا عيسى وأمناه إلى هيئة المولد وهذا يعرف نوعا من نوع الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث لله كل هذا من الشرك، لم يبعث فقط لمشركي قريش الذين كان يعبد بعضهم الاصنام، لان هذا التصوير ليس الصحيح الذي يصوره البعض. اما الرسول لم يدع فقط الا العباده بالاصنام فقط، يعني البعض بجهل او بمكر اراد ان يصور من دعوه الرسول في هذه الصوره انه لم يبعث الا لنهي المشركين وعباد الاصنام التي حول الكعبه فقط، انه لم يبعث لا للنصارى ولا لليهود ولا لعباد الملائكه ولا لعباد الصالحين ولا لعباد الشجر وغير هذا من المعبودات. فهذا تصوير خاطئ بدليل ان الله سبحانه بين في كتابه الانباء وعلى طوله هذه الصوره وصور الشرك. وهذا يذكر بجمله ما بينه لرسوله من صور الشرك الاكبر الذي امر رسوله ان يبينها لعباده. وبالطبع المسيح عليه السلام يتبرر من هؤلاء يوم القيامة كما تبرأ منهم في الدنيا، ويتبرأ منهم لما ينزل قبل الساعة ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف إمام من أئمة المسلمين والمهدي محمد الذي يسمى باسم النبي محمد بن عبد الله. ويقول الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في تأويل هذه الآية، أنه رضي الله عنه قال كان نفر من الجن أسلموا وكان يعبدهم طائفة من العرب من المشركين، كانوا يعبدون هؤلاء الجن، فأسلم الجن وبقي هؤلاء على عبادتهم للجن، فأنزل الله سبحانه هذه الآية وفي قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون عند الله الزلفى والقربة، الوسيلة أي القربة، والمشركون كانوا يطلبون الوسيلة بالجن أو بالمعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولكن المؤمنين يبتغون عند الله الوسيلة بالعمل الصالح، بالعمل الصالح الذي يقربهم إلى الله، وكذلك يتوسلون إلى الله بأسمائه وصفاته عز وجل. كما قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله في تعليقه على القواعد الأربعة، أن الصالحين المدعوين سواء كانوا من الجن أو من غير الجن على اختلاف منازلهم، الذين يدعونهم من دون الله هم بأنفسهم يرجون من الله تبارك وتعالى القرب ويرجون منه المغفرة، يعني بالوقت الذي يتقرب به المشركون إلى الله بالجن أو بالصالحين، هؤلاء الجن وهؤلاء الصالحون ايضا يتقربون الى الله عز وجل ويدعونه ويتوسلون اليه بالاعمال الصالحه ويرجون منه المغفره ويرجون منه قبول العمل الصالح. اما هم فانهم لا يملكون لاحد قربى ولا زلفى عند الله ولا شفاعة، أي في الدنيا في جلب مصلحة ولا في دفع ضر، بل هم بأنفسهم يتسابقون ويتنافسون لصالح الأعمال، ليحصلوا ما ذكره الله من رجاء رحمته وخشية عقوبته، هم يرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى، وليؤدوا ما أمرهم الله بأدائه وليحققوا ما ذكره الله عز وجل إلى آخره. ثم مضى من الوقت، نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وإن تيسر نتم بقية الشرح إن شاء الله السبت القادم، وبه ننتهي من القواعد الأربع إن أحيانا الله عز وجل، ويعني نستريح برهة ثم ندخل في درس تلخيص شرح المنتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.